أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل عام وأنتم بخير، وعودا على بدء في هذه السلسلة، سلسلة شرح الأربعين النووية، ونتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نستحضر نوايا يا جماعة نحن يعني نجلس نذكر الله سبحانه وتعالى ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونحمد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا في الوقت اللي الناس كتير فيه ممكن تغفل عن ذكر الله أو تكون مشغولة بكثير من الأعمال المباحات، أو في كثير من الناس يعني قائم على معاصي، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن علينا إن إحنا نجلس هذه الساعة نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إحنا نحاول إن إحنا نقترب من الله سبحانه وتعالى بإن إحنا نتذكر كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة معنا حديث جميل، حديث يعني عده بعض العلماء إن هو ربع الدين، حديث الدين النصيحة، حديث عن تميم الداري. وتميم كان رجل من النصارى ثم أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له منقبة عظيمة إن تميم روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل كان نصراني، وكان له قصة في حديث صحيح مسلم اسمه حديث الجساسة، حديث مشهور يعني إن شاء الله لعلنا نشرحه يوما، حديث في علامات الساعة والمسيخ الدجال. تميم كان يعرفه من زمن أيام ما كان يقرأ الكتب النصارى، وحدثت له قصة فحكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه القصة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض علاماتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بكلام تميم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة لأصحابه، وهو حديث مشهور في صحيح مسلم حديث الجساسة. تميم الداري كان اسمه أبي رقية، كان دي كنيته، ويعني طبعا الكنى ان رجل ممكن يكنى باكبر ابنائه بالذكر دون الانثى او بالانثى، الامر فيه سعة يعني، لكن يعني يقولوا ان رجل يكنى باكبر ابنائه. تميم كان يكنى ابي رقية. عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، كنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. طبعا كلنا فاهم النصيحة، أو يعني بيأتي المتبادر إلى الذهن في مسألة النصيحة اللي هي الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإرشاد، التذكير، الذكرى، البلاغ، يعني وما إلى ذلك من المعاني اللي هي مرتبطة بتعليم الناس الدين، بتواصي الناس بالحق والصبر، بوعظ الناس يعني بالإنذار، بالبشارة، يعني ألفاظ كثيرة جاءت في معنى بمعاني الدعوة، واحنا إن شاء الله هيبقى نتكلم على هذا المعنى، لكن الحديث ده بيتكلم عن معنى تاني خالص عن النصيحة، أو بيتكلم عن مفهوم تاني لمفاهيم النصيحة. طبعا قبل ما نشرح الحديث خلينا نتكلم يعني ايه النصيحة. هل النصيحة معناه ان انا اروح لواحد اقول له يعني كلام فيه خير انا كده نصحته؟ هل هي دي النصيحة؟ يعني هل ده المعنى المقصود في الحديث، ولا هناك معنى اخر مقصود من هذا الحديث؟ بداية يا جماعة، النصيحة بيسموها الاخلاص، يعني الدين النصيحة يعني الدين الاخلاص، ده معنى اول معنى من معاني النصيحة. يقولوا خلص العسل، يعني اذا طهر او خلص من شوائبه، او النصيحة عكس الغش، يعني لما يجي واحد يغش فيقول له ده هذا ايه، هذا غير ناصح، فاذا اذا 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 رجل نصح يبقى ده مش غشاش، يبقى النصيحة نقيض الغش، النصيحة معناها الإخلاص، النصيحة جاية من المنصحة. المنصحة دي اللي هي الإبرة اللي بتخيط الثوب، اللي هي معنى من معاني جميل، اللي هي اللي هو واحد بيخيط حاجة بالمنصحة، يعني بالإيه، بالإبرة. فهنا يقولوا النصيحة يعني رتق أو لم الشعث أو 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 إصلاح الشيء، اللي هو واحد يعني يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول لك ليه التوبة سميت نصوحة؟ لأن الذنب بيمزق الدين، لأن المعصية بتمزع النفس البشرية وتمزع دين الإنسان، وكأن التوبة بتخيطه. فكانت التوبة من الايه، من المنصحة، يعني يعني الشيء اللي ايه، اللي بيخيط، اللي هو بيلم الشعث. فيبقى هنا عندنا كذا معنى للنصيحة. المعنى الأولاني معنى من معاني الدعوة والبلاغ، وربنا سبحانه وتعالى يعني تكلم في الدعوة سبحانه وتعالى بألفاظ كثيرة جدا، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فسمى البلاغ عن الله دعوة. وقال ولقد وصلنا لهم القول، فمسألة ان توصيل الكلام دعوة، ومسألة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فربنا سبحانه وتعالى سمى البلاغ دعوة. ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، سمى تلاوة القرآن أو اتلو ما يوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة، قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فسمى التزكية وسمى التعليم وسمى البلاغ التبليغ، ده كله من الايه، من الدعوة. وسمى طبعا النصيحة إذا نصحوا لله ورسوله، يعني ده هيجي معانا نصيحة من الدعوة. وسمى التعليم من الدعوة، قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وسمى التواصي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الدعوة، وكل هذا من اللي، وسمى الموعظة وسمى التزكير وسمى الإنذار، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وقال وبشر المؤمنين. يعني ألفاظ كثيرة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في من ألفاظ الدعوة، كانت منها الإيه، منها هذه اللفظ اللي هو لفظ الإيه، النصيحة. لكن هنا وطبعا كل واحدة من دول لها معنى ولها مجال للعمل ومرحلة من مراحل، وهل يا ترى مع المسلمين ولا مع الكفار، ومين مين ينصح ومين يدعى ومين يبشر ومين ينذر ومين يخاطب بالتعليم ومين يخاطب بالتزكية، يعني كل ده موضح في كتاب الله سبحانه وتعالى وموضح في كتب الدعوة. لكن من المعاني المهمة جدا في معنى النصيحة معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو بذل الخير، أو النصيحة، اللي هو ان واحد بينصح واحد، يعني واحد بيدل واحد على الطريق، طريق الخير، يعني واحد يبين للناس معنى من معاني، يفهمه المعنى من معاني، ليدله على نوع على 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 الخير له، يرغبه في الخير له، يحثه عليه، بيبين له ما يحب الله سبحانه وتعالى، يبين له العواقب الحسنة، يبين له الطريق الشر، يبين له الفساد، يعني اللي هي يقولوا المقالة الهادئة التي تدعو إلى خير المنصوح. يعني واحد بينصح واحد وبيقول له بأسلوب طيب طريق يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، سواء بقى بينصحه في العبادة، بينصحه في العقيدة، بينصحه في تصوراته، بينصحه في علاقة ما بينه وبين جيرانه، بينصحه في التعليم، بينصحه في طريق التفكير، هي دي كلها تسمى إيه، نصيحة. خالية من الغش، خالية من الإيه، من الغش. يبقى يقولوا هل هنا المعنى هو ده المقصود، يعني أصل النصيحة الدين النصيحة، هل ده المعنى؟ يعني هل معنى الدين النصيحة معناه الدين هو أنك أنت تبين للناس الحق من الباطل وتدل الناس على الخير، ولا في هناك معنى آخر؟ المعنى اللي يعني اللي ذكروا أهل اللغة وذكروا شراح الحديث كثير جدا، ابن دقيق العيد وابن حجر والنووي وغيرهم كثير جدا في شرح الحديث، ان معنى هنا النصيحة لا، هو معنى أكثر عمقا، اللي هو يقولوا ان مسألة البلاغ او المقصود بان النصيحة هي البلاغ، ده معنى من المعاني، لكن هناك معنى اخر هو معنى الاخلاص، وده من المعنى اللغوي للفظ الايه، لفظ النصيحة، اللي هي يقولوا اصل النصح هو الخلوص من الشوائب، يعني المعدن اذا نصح او اذا نصح ده معنى ايه، معنى خلص من الشوائب، يعني ذهب خالص يسموه ذهب ناصح. إيه 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 العسل الناصح، العسل اللي ما فيش فيه ايه، اي حاجة مختلطة بيه، يعني مش مزيج انما حاجة خالصة. وهنا ده المعنى، وده معنى مهم جدا، وده يعني استحضروا هذا المعنى واحنا بنتكلم في حديث الدين النصيحة. والمعنى الثالث اللي هو معنى الرتق او الخياطة، او ان واحد بيلوم شعث شيء، او واحد بيصلح شيء، واحد القميص بتاعه اتقطع فنصحه بالمنصحة، يعني خيطه، يعني عمل رقعة فيه بحيث ان هو ايه يصلحه. فده المعنى الثالث من معاني النصح اللي هو اصلاح الشيء، يعني شيء كان موجود وبعدين بنصلحه. طبعا يعني لا يخفى في سورة الأعراف قول الله سبحانه وتعالى ان سيدنا نوح قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهنا سيدنا نوح قال لهم أنا من وظائفي ان انا أنصح لكم، ان انا اعلمكم، ان انا يقولوا هل النصيحة هي الدعوة؟ يقول لك لا، الدعوة بتكون للكفار لكن النصيحة بتكون للمسلمين. فيقولوا لا، يعني اللي هو حديث جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فيقولوا يعني ايه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم؟ يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان رايح يسلم لله سبحانه وتعالى، كان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام الدين وايه هو الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انت عليك انك توحد ربنا سبحانه وتعالى، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تنصح لكل مسلم. فهنا معنى النصيحة لكل مسلم ديت معناها ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده موضوع كبير بقى، ده موضوع، دي قيمة من القيم الأساسية العظيمة الكبيرة التي كانت لها مكانة عند أو لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، والتي كان يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يبايع عليها. إذا معنى هنا جرير لما يقول حديث صحيحين، حديث رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هنا الحديث ده معناه إن قيمة النصيحة دي قيمة كبيرة قوي. يعني هل قيمة النصح لكل مسلم معناها يعني الإخلاص لكل مسلم، يعني الانتماء لكل مسلم، يعني الانحياز لكل مسلم، يعني إن أنا أكون عندي في قلبي ليس فيه سوائب لكل مسلم، ولا المقصود النصيحة لكل مسلم معناها إن أنا أدعو المسلمين، وإن أنا لو شفت أي حاجة على أي مسلم ولقيت فيه خير له إن أنا أروح أبادر وما استناش حاجة، وإن أنا أروح أدله على الخير أو أخلص له سواء هو حاضر او غائب. يعني لو هو غائب وحد بيضره وانا عارف ان في خير في حاجة معينة لازم اروح اجتهد وان انا انصحه. هل معنى هنا معنى جرير لما يقول بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة ونصح لكل مسلم، هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم العلاقة ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين بيقيم العلاقة ما بينه وبين المسلمين، انه بيقول له انك انت لن يثبت لك ايمان، وانك حتى تكون منتميا للمسلمين عموما، وانك انت تحب الخير لهم؟ ولا هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمه عن الدعوة إلى الله، وإنك أنت لابد، وطبعا هنا الدعوة برضه هي معناها هي من أحد معانيها الإخلاص، يعني إن هنا لو إحنا حملنا معنى التخليص من الشوائب في الدعوة إلى الله وإرادة النفع وإرادة الخير له، فده هيقول به نفس الإيه نفس المقال إن اللي هو يعني قول الخطابي اللي يقوله حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ أو حيازة الخير أو يدل على ما هو خير له، ده نابع من مسألة أن أنا أحبه ومخلص له وحريص عليه، فبالتالي أنا مجتهد أن أنا أنصح له. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول الدين النصيحة، هل قيمة النصيحة كبيرة لهذه الدرجة عند النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه هو يبايع عليها جرير بن عبد الله البجلي ويقول له بايعته على نصيحة لكل مسلم، ولا المسألة مسألة فيها يعني الموضوع مش بهذه الطريقة؟ عارفين جرير ده يا جماعة، جرير بن عبد الله ده لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، حدث موقف طريف لجرير. كان مرة بيشتري حصان، وبعدين لما راح السوق يشتري الحصان الراجل قال له الحصان ده بكام؟ كان عنده غلام والغلام ده اشترى له حصان، والحصان ده كان بايه؟ اشتراه له ب300 درهم. فجرير بن عبد الله راح للبايع وقال له الحصان ده على فكره اغلى من كده، خدوا بالكم ان هو اللي اشترى، وطبعا ده بالنسبه له مكسب، راح اشترى حاجه الحاجه دي ب300 وبعد ما اشتراها لقى ان الحصان ده تمنه اغلى من كده، فقال له لو اي حد مكانه هيفرح، هيقول لك حاجه مثلا ب 500 اشتريتها ب 300، والراجل راضي وانا راضي، ده كده مكسب، ده انا ممكن ابيعها واكسب فيها، او ممكن انا كده وفرت فلوسي. لكن جرير كان له معنى اخر. جرير ذهب الى الرجل وقال له هذا الحصان اغلى من ذلك، هذا الفرس اغلى من ذلك، هو يستحق اكثر من 300 درهم. فالراجل قال له انا رضيت بان انا بيعه ب 300 وانت اشتريته، الباع خلصت. قال له لا، حقك اكتر من كده. وبعدين فجرير قال له ايه؟ قال له خلاص انا هشتري منك ب 400. فالراجل البايع استغرب، هو ايه اللي هو بيقوله ده؟ ماشي موافق. قال له لا انا هشتري منك ب 500. فقال له خلاص انا موافق. قال له لا انا هشتري منك ب 600. الراجل البايع مبهوت، هو ايه اللي الراجل ده بيعمله؟ فضل جرير يزيد عليه. هو دولكم ان جرير هو اللي بيشتري يعني، وخلاص هو كان دفع وخلص، والغلام كان خلص البيعة وخلصت. فضل يبيع لحد ما وصله ل 800 درهم، يعني اشتراه ب 800 درهم، يعني راح للراجل اللي بايع له وزود على 300 500 درهم عشان يشتري الايه؟ الحصان. ثم قال لقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، يعني قال له انا احب لك ما احب لنفسي، وانا احب ان انا لو ابخس في حقي، وحقك انك تاخد حقك، وحقك ان الحصان ده اغلى من كده. ايه الاخلاق دي؟ طبعا معنى النصيحة هنا في معنى الاخلاص احنا قلنا، ومعنى عدم الغش، ومعنى الخياطة والاصلاح ورتق الصدعي او اللم الشعثي، ومعنى الدعوة وجلب الخير للمنصوح او حيازة الحظ للمنصوح. وده طبعا من الايه؟ من الكلام يعني اللي هو يعني جوامع الكلم، لان احنا لما نيجي نفسر الحديث كده ونشوف الحديث ده معناه ايه، هل الحديث معناه الدين النصيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة هنا بيقول لنا الدين النصيحة، يعني اقامة الدين، استمرار الدين، انتشار الدين، قوام الدين، غالب الدين، معظم الدين، عارفين الحج عرفة. هل معنى كده ان اللي وقف عرفه هو حج كده حج؟ يقول لك لا، هو معنى كده ان عرفه هو اهم ركن ما كان الحج، لكن الحج مش لوحده، عرفه في اركان تانية مختلفه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه، هل معنى الدين النصيحه معناه ان الدين هو الدعوه، لو حملنا النصيحه على معنى الدعوه، ولا الدين الاخلاص؟ طب لو هل 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 مقصود ان الدين هو النصيحة يعني فقط هو ده، ولا مقصود ان قوام الدين على ده؟ يعني هذا من اعظم قيم الدين، يعني هذه من اهم اركان الدين، يعني هذا من اهم القيم الشرعية والاوامر الشرعية التي امرنا بها، وان من فعلها فانه فعل جزء كبير من دينه، او هو على الطريق الصحيح في طريق الوصول الى دينه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرضى لكم ثلاث، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا. اول واحدة علاقتك بالله، تاني واحدة علاقتك بالمسلمين، وعلاقتك بيه انك انت تجتمع، والاجتماع على منهج واحد اللي هو على الوحي، ان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رقم ثلاثة، وان تناصحوا من ولاة الامور امركم، يعني انك انت تنصح لولي الامر، او لمن تولى امر جماعة المسلمين وحكم جماعة المسلمين بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقطة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لفظ النصيحة جه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وجه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وده هيخلينا نقف يعني لما الحديث يقول الدين النصيحة. كنا لمن يا رسول الله؟ الصحابة سألوا لمن، يعني مين ينصح ولا مين ينصح؟ يعني لمن يا رسول الله؟ يعني من أنصح ولا من له الحق في النصيحة؟ غالب العلماء الشراح قالوا أن لمن يا رسول الله يعني من ينصح، يعني لمن يكون هذا المعنى. يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين يا جماعة، في دين، الدين يعني الحساب، الدين لغة يعني الحساب، الدين يعني الجزاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. والدين اللي احنا عارفينه اللي هو الدين الإسلامي، اللي هو بمعناه العام اللي هو ما تدين به الله سبحانه وتعالى، اللي هي الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، ده المعنى اللي احنا أمرنا به، اللي هو يعني كيف اقترب من الله؟ الدين العملي، الدين اللي هو اعمل ايه، يعني ايه دينك، فاللي هو هتسال عنه يوم في قبرك، اللي هو بعد ما الانسان يموت هياتي الملك ويقول ما دينك، يعني انت كنت بتدين بايه، يعني كنت بتعتقد ايه، كنت بتعمل ايه. فهنا لما نوع صار يقول الدين النصيحه، هل المقصود هنا المعنى اللغوي للنصيحه يعني الدين الاخلاص؟ وهل لما الصحابة سألوا، والصحابة طبعا يا جماعة يعني المسألة دي بالنسبة لهم مسألة مهمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني اللفظة البسيطة بتعبر عن معاني عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ايه، على معنى خطير من المعاني الحياتية والمعاني الشرعية اللي هو الدين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيوضح لهم الدين، هيفهمهم الدين. فالصحابة بيسألوا هو مين، لمن يا رسول الله؟ كلمة لمن دي ربما يكون في معناها، وطبعا غالب الشراح على ان يعني من على شراح الحديث على ان لمن يا رسول الله يعني من ينصح، يعني خلاص كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، ففهمت معنى النصيحة. فقالوا بقى طب ننصح لمين؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو المعنى الآخر لمن يا رسول الله يعني من يا رسول الله، يعني من ينصح، فلله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب تعالوا نقف كده وقفات مع هذا الحديث، وإحنا بنتكلم على النصيحة وبنتكلم على أهمية النصيحة، وطبعا لو حملنا الحديث على لمن يا رسول الله يعني من ينصح، هيبقى هنا لزاما ان احنا لازم لابد ان احنا نستحضر معنى الاخلاص واحنا بنتكلم، يعني هيبقى هنا معنى النصيحة مش المعنى المتبادل للذهن عند ذكر كلمة النصيحة اللي هي معنى الدعوة الى الله، لا، اللي هي الدعوة بالرفق للمسلمين وغاية الخير لهم، انما لا، هيبقى المعنى هنا معنى الاخلاص، معنى الانتماء، معنى الانحياز التام، معنى ان لابد نستحضره على الاقل واحنا بنتكلم عن النصيحة لله، لان الله سبحانه وتعالى لو ان العباد اجتمعوا انسهم وجنهم على ان ينفعوه بشيء فانهم لن ينفعوا الله بشيء، ولو اجتمعوا على ان يضروه بشيء فلن يضروه بشيء، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني وانكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فمعنى النصيحة لله هنا يبقى لو احنا قلنا لمعنى لمن يا رسول الله بمعنى من ينصح، يعني النصيحة لله هنا معناها الاخلاص لله سبحانه وتعالى، معناه ان الانحياز لله سبحانه وتعالى، يعني معناها ان الانسان يعني يعيش حياته مخلصا لله سبحانه وتعالى، يقدم ما امر الله سبحانه وتعالى على ما قدم او ما اراد الناس، يقدم كلام الله سبحانه وتعالى، يقدم اوامر الشرعيه، يقدم الامر المعروف، يقدم كل ما يحب الله سبحانه وتعالى على ما يحب الناس، اللي هو بيقولوا النصيحة لله ووصف الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، هو إخلاص لله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، هو الرغبة في أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب الله سبحانه وتعالى، هو طاعة الله سبحانه وتعالى، الرهبة من والخوف من الله سبحانه وتعالى ومما يغضب الله سبحانه وتعالى ومن مسخة الله سبحانه وتعالى، البذل لله سبحانه وتعالى، اللي هو النصيحة لله سبحانه. يعني أكثر من واحد روى أثر عن سيدنا عيسى عليه السلام، حواريون سألوا عيسى عليه السلام يا روح الله من الناصح لله، فقال الذي يقدم حق الله على حق الناس، في حق لله وفي حق الناس، يا ترى تعمل إيه؟ فقالوا هنا الذي يقدم حق الله على حق الناس ده اسمه إيه؟ اسمه ينصح لله سبحانه وتعالى، الذي يقدم حق الله على حق الناس هو الذي ينصح لله سبحانه وتعالى. يبقى لما نقول الدين النصيحة، الصحابة يسألوا من لمن يا رسول الله، يعني من ينصح يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى قال لله، يعني ايه انا انصح لله، الله سبحانه وتعالى لو احنا حملنا معنى ينصح لله او معنى النصيحه على معناها اراده الخير، لو اجتمع اهل السماوات والارض فانهم لا يقدرون على دور الله سبحانه وتعالى ولا نفعه. وما المعنيين معنى ايه نصح الله هنا اصبح لزاما ان احنا نستحضر المعنى الاول اللي هو معنى الاخلاص لله سبحانه وتعالى، معنى ان احنا نخلص لله سبحانه وتعالى. وهنا يا جماعه في نقطه مهمه جدا، يقولوا ايه الفرق ما بين البلاغ والدعوه والنصيحه عموما، في يعني حتى لو احنا حملناها على معنى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى او دعوه برفق للمسلمين او دلاله المسلمين على الخير او دلالة المسلمين على ما هو نافع لهم او حظ او دلالة الناس على ما هو فيه حظوة وخير لهم، ايا كان المعنى ده. هو هنا سؤال، هو ايه الفرق بين النصيحة والدعوة؟ لك ان او التذكرة، ان الدعوة انت بتكلم واحد ما يعرفش، لكن التذكرة انت بتذكر واحد عرف قبل كده، والنصيحة انت مش بس بتتكلم في ده، انت بتتكلم على حاجة هو خير له هو. يعني ممكن يكون في حاجة خير عام، يعني عارفين اللي هو ايه، ان مثلا قراءة حفظ القرآن مسألة خير عام مهمة جدا، لكن في واحد ما عندوش قدرة على الحفظ، ما عندوش قدرة على الحفظ، ما عندوش وقت على الحفظ، وفي نفس الوقت هو ممكن يخدم الدين في حاجة تانية كبيرة. هل الحل ان انا عاد اقول له اضغط اضغط عليه واقول له لا لازم تحفظ لازم تحفظ لحد ما هو مش قادر، خلاص هو فترة الحفظ الوقت اللي بيعمله، وفي نفس الوقت في حاجة في الدين مهمة جدا ممكن يعملها وهو الوحيد اللي بيعرف يعملها، ما حدش يقدر يعملها غيره او عدد قليل من الناس يقدر يعملها، وهو واحد من هؤلاء الناس. زي مثلا يكون مثلا طبيب ماهر مثلا في باب معين، او مثلا صاحب عقلية اقتصادية قوية وبيعرف يجيب فلوس كويس وممكن ينفق على كثير من الفقراء والمساكين ويعمل يبني مساجد لله سبحانه وتعالى ويعمل اعمال خيرية كثيرة لله سبحانه وتعالى. هل هنا النصيحة له ان انا ادله على باب من ابواب الخير عموما، ولا ان انا انصحه هو نصيحة خاصة في ذات نفسه بما هو اهل هو نفسه هي الافضل له والاحسن له؟ هنا دي اسمها النصيحة. النصيحة مش معناه انك بتدله على الطريق العام، النصيحة انك بتدله على طريق خاص له هو، يعني طريق نافع له هو. وانتوا عارفين طبعا ان العبودية بتتفاوت بين الناس، تتفاوت بين الناس على عدة معاني، يعني مش كل الناس زي بعضها في العبوديات، في عبودية العبودية بتتفاوت او التكليف يتفاوت على حاجتين، على الامر الشرعي وعلى الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى فرق في تكليف الوحي ما بين الذكر والأنثى، يعني الراجل مش مطالب أو الست مش مطالبة إنها بكل تكاليف الرجل، والرجل مش مطالب إن هو يعمل كل تكاليف النساء. يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع مثلا على النساء الصلاة والصيام في أوقات الإيه؟ أوقات الحيض والنفاس. في التكاليف الشرعية متفاوتة ما بين واحد والتاني أصلا، وكذلك التكاليف الشرعية متفاوتة بالنسبة مش بس بالنسبة من خطاب من ناحية خطاب الشارع أو خطاب الوحي، إنما أيضا من ناحية الأفراد. إن الغني خاطب بالزكاة والفقير لم يخاطب بالزكاة، الصحيح خاطب بالعمل للدين والبذل للدين بصحته، والعاجز أو الذي لا يجد صحة خاطب بأنه يقيم الدين من طريق تاني خالص. فهنا الخطاب متفاوت، خطاب الشرع متفاوت للناس، مش كل الناس طريقها إلى الله سبحانه وتعالى واحد. يعني خطاب الغني غير خطاب الفقير، خطاب القوي غير خطاب الضعيف، خطاب الجاهل غير خطاب العالم. مش كل الناس طريق الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد. فهنا معنى النصيحة لما نقول النصيحة لله معناها إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، معناها طاعة الله سبحانه وتعالى، معناها الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، معناها اتباع أمر الله سبحانه وتعالى، معناها تقديم محب الله وما يحب الله سبحانه وتعالى على ما يحبه الإنسان. إن أنت نفسك تنام وربنا يريد أنك أنت تقوم للصلاة، هل تقوم للصلاة؟ أنت نفسك تلبسي لبس مثلا فيه إظهار لزينتك ومفاتنك، وربنا سبحانه وتعالى يريد انك انت تتحجبي ويريد انك انت تكوني اكثر احتشاما امام الناس الغريبة. يا ترى هل انا مخلص لله سبحانه وتعالى. هل انا هاقدم ما اراد الله سبحانه وتعالى؟ عارفين حديث في غزوه تبوك لما الصحابه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ما كانش قادر تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى انزل قوله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. يعني ربنا بيقول ان هؤلاء الذين تخلفوا لانهم كانوا ضعفاء او كانوا مرضى او كانوا لا يجدون، فقراء مش عندهمش فلوس يهجوا بها او يجاهدوا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ربنا قال ليس عليهم حرج اذا نصحوا لله ورسوله. يعني اذا نصحوا لله ورسوله يعني اذا اخلصوا لله ورسوله. يعني اذا كان قاعد في المدينه وهو مخلص وعارف ان هو فعلا ما عندوش، يعني العائق اللي خلاه ما يخرجش للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ان هو بيستهبل ولا هو عايز يطلع حجه يتحجج بها قدام الناس، لان في ناس اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هذا الاعتذار لم يقبله الله سبحانه وتعالى، بل فضح الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان على فكرة كانت الحجج اللي بيقولوها كانت حجج مقبولة عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وقال الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم أذن لهم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى فضحهم، لكن هؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنهم أخلصوا لله ورسوله. يعني الحاجة اللي كانت أعادتهم كان فعلا عذر قهري، كان فعلا حاجة مهمة جدا. يبقى هنا لما نقول النصيحة لمن، يعني لمن ينصح، هنا لو حملنا هذا المعنى على هذا هيبقى واجب علينا ان احنا نقول ان النصيحة هنا معناها الاخلاص، الاخلاص لله سبحانه وتعالى. او على الاقل لما يجي نتكلم عن الله سبحانه وتعالى يبقى نقول ايه، هنقول النصيحة لله يعني مش معناها إرادة النفع لله سبحانه وتعالى، إنما معناها إخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وده معناه إن إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، نخضع لأمره سبحانه وتعالى، إن إحنا نجتهد في القرب من الله سبحانه وتعالى وفي فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، نجتهد إن إحنا نبتعد عن المعاصي. يعني هنا ده معنى الرئيسي اللي هو ابن بطال بيقول النصيحة تسمى دين وإسلام، والدين يقع على العمل كما يقع على القول، اللي هو كلمة الدين ايه هو الدين، فهنا سمى النصيحة دين. هنا جماعة كان ابن رجب وهو بيشرح الحديث ده أشار لمعنى خطير قوي، هو معنى يقول النصيحة نصح القلب. نصح القلب ده معنى صراحة يعني خطير قوي في المعنى ده، اللي هو في شرح الآية اللي ليس على الضعفاء ولا على المرضى، قال إن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآية: ما على المحسنين من سبيل. فسمى هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة التبوك، عن غزوة التبوك أو عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سماهم محسنين. هم محسنين في ايه؟ يعني احنا عارفين احنا شرحنا في درجات الدين الإسلام والإيمان والإحسان، والنبي عصام قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فهنا سيدنا جبريل جاء يعلم الناس الدين، وهنا النبي عصام قال الدين النصيحة. فهنا ده اللي خلى ان بيقولوا ان معنى الدين في معنى منه قولي وفي معنى منه عملي. بيقول ابن رجب وهو بيشرح الآية بيقول سماهم محسنين لنصيحتهم لله ورسوله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم. وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنهم النصح لله. يعني لو إن الإنسان مريض بحال يجعله أو يمنعه أنه يعمل شيء لله سبحانه وتعالى في بجوارحه أو بلسانه ولا غيره، لكن عقله ثابت على نصيحة عن الإخلاص بالقلب، قال فلم يسقط عنه النصح لله بقلبه. يبقى هنا معنى النصيحة لله معناها أنه من نصيحة القلب لله سبحانه وتعالى، معناها إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، معناها أن الإنسان يعيش. وهنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا والله توبة نصوحة، يعني اندموا على ما فعلتم. يقولوا التوبة نصوحة يعني واحد في واحد يا جماعة بيعمل ذنب وبعدين يتوب منه، لكن التوبة بتبقاش نصوحة. يقولوا امتى تسمى التوبة نصوحة؟ يقولوا التوبة تتسمى نصوحة لما الانسان يعملها يتركها ولا يرجع اليها ابدا. ودي مسألة صعبة جدا، يعني كتير من الناس في ذنوب بيتوب منها توبة نصوح، وفي ناس بتبقى الذنوب يقولوا، يعني بعض العلماء يقولوا التوبة النصوح هي التوبة العامة التي لا يرجع فيها العبد، وبعض الناس يقول لا التوبة النصوح هي مختصة بفعل معين بترك معين يعني معصية معينة الإنسان تركها لا يرجع فيها أبدا. في معاصي سهل الإنسان يتركها يعني واحد كان بيعمل معاصي كتير وفي معصية سابها وصراحة ما كانتش أصلا بالنسبة له كان بيعملها تفاصة يعني كان بيعملها ولكن ما كانش نفسه متعلقة بيها قوي. وفي معصية لا هو بيعملها لكن كل شوية نفسه تراوده فيها فيبدأ يرجع فيها مش قادر يعملها توبة نصوح. هنا بيبقى محتاجة مجاهدة نفس محتاجة إخلاص كبير لله سبحانه وتعالى محتاجة ان هو يلجأ الله سبحانه وتعالى بكل كيانه محتاجة ان هو يعني يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذه المعصية بطريقة مختلفة شوية محتاجة ان هو يحتمي ويلوز ويلجأ ويدعو ويكثر ويقطع كل الأسباب الموصلة إلى قلبه التي تعلق الذي تعلق بهذه المعصية حتى يستطيع أن يتوب منها توبة النصوح. محتاجة إرادة أغلى. التوبة النصوح اللي هو أن واحد يؤثر الله سبحانه وتعالى فيترك الذنب مطلقا ولا يعود إليه أبدا. هنا بيقول ابن رجب هو بيستطرد في كلام النصح الله بقلبه قال وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح لله ولرسوله فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه. ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله سبحانه وتعالى ورسوله. وأما النصيحة التي هي نافلة للفرد هنا بيقول إن النصيحة فيها حاجتين في نصيحة فرد ونصيحة نافلة نصيحة لله سبحانه وتعالى في نصيحة فرد ونصيحة نافلة. النصيحة لله الفرد هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجنبة ما حرم. يعني بيقول النصيحة الفرد إن واحد يخلص لله فيعمل الطاعات ويتجنب المعاصي. والنصيحة النافلة لا ده الموضوع تخطى بموضوع الطاعات والمعاصي الى موضوع ان هو بقت حياته كلها هو بيبحث عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى عن ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فده معنى النصيحة لله وان هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى. قلنا ان ده هنا معناها بالقلب وده يتبعه العمل والجوارح وده اللي دعا لما كان الناس يقولوا ان الصحابة كانوا يقولون ان الصديق ما سبق بكثرة الصيام ولا قيام انما بشيء وقر في قلبه انما بشيء وقر في قلبه. ايه هو بقى الشيء وقر في قلبه؟ قال كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصح في خلقه أو النصيحة في خلقه. يعني أبو بكر الصديق سبق الناس بهذا اللي هي إنه نصيحة لعامة المسلمين إن هو كان مخلص لكل إنسان من المسلمين يحبه ويحب الخير له ويدله على كل خير. يعني في ناس كتير يا جماعة تبقى عارف الخير فين ويقول لك يا عم هو بدل ما سألنيش خلاص مش لازم أقوله أو هو مش مهم إن أنا إيه مش مهم إن أنا كل حاجة أقولها أو إن الكلام ده لو أنا قلته ممكن فلان يزعل وفلان ما يفهمش فأنا مش لازم أقول. لكن في واحد هو بينصح لكل مسلم. سئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل؟ قال النصح لله وقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا رأوا أو إذا رادوا نصيحة أحد وعظوه سرا. طيب يبقى ده معنى من معاني النصيحة اللي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال الإخلاص لله سبحانه وتعالى اللي هو منه ما هو فرض اللي هو أداء الفرائض واجتناب النواهي ومنه ما هو نافلة اللي هو إيثار أو بذل مجهود في بإيثار الله سبحانه وتعالى وإيثار القرب من الله سبحانه وتعالى على كل محبوب بالقلب وفعل كل الأشياء بالجوارح التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتقديم هذه الأعمال على أعمال العبد وعلى ما يحب العبد. يعني لا يفضل الله سبحانه لا يفضل نفسه على الله سبحانه وتعالى ولا يفضل راحته على أمر الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى ده إيه معنى النصيحة؟ يقولوا النصيحة كما قال أبو عمرو بن الصلاح قال النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلة. النصيحة لله سبحانه وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب في الله والبغض في الله والجهاد جهاد من كفر بالله سبحانه وتعالى ومضاه ذلك، والدعاء إلى الله ودعاء الله والحث على ذلك، والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الموحدين عنه. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، أي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي واتباعه وتبجيله والتمسك بطاعته والدفاع عنه وإحياء سنته ونشر علمه ومعاداة من عادى النبي صلى الله عليه وسلم وموالاة من والى النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه ومحبة آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيما في طاعة الله سبحانه وتعالى وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجنبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجنبة الغش والحسد لهم، وأن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. يبقى اتكلم على أنواع النصيحة: دفع الأذى ودفع المكروه وإيثار الفقير وتعليم الجاهل ورد من زاغ عن الحق إلى الحق بالقول والفعل والتلطف والمال والرفق بالناس والسعي في مصالحهم ومحبة إزالة فسادهم ولو بحصول بعض الضرر له أو تحمل بعض المجهود والمشاق له. يبقى ده معنى اللي هو النصيحة، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصحك أخاك فانصح له. يعني الإنسان إذا أخوه قال له طلب منه النصيحة، هو عليه أنه ينصحه، أو حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب. وكلمة من ينصح له إذا غاب هتخليها نقف يا جماعة وقفة. هل النصيحة معناها أن أنا أتكلم طب إزاي هنصح له إذا غاب؟ يعني حديث النبي عليه السلام، حديث الترمذي اللي هو حق المسلم أن ينصح له إذا غاب، يعني إذا غاب يعني واحد مش موجود اصلا في المجلس، يعني احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم فجبنا سيد فلان او فلانه، يا ترى يعني ايه انصح له اذا غاب؟ يعني اروح اتكلم عليه ولا اتكلم؟ يقول لك انصح له اذا غاب يعني تبقى مخلص له لدرجه انك انت اي حد حاول يؤذيه وهو غايب انك تقول له لا وتوقفه عند حده وما تخليش حد يتكلم عليه، انك انت ده النبي عصام يقول ده من الدين، ده من اعظم الدين، انك انت لا تحب ان يؤذى مسلم ولا في عرضه ولا احد يتكلم عليه مطلقا سواء اذا كان موجود او اذا ايه اذا غاب. يبقى ده معنى من المعاني المهمه جدا في معنى النصيحه، اللي هو الحسن كان بيقول والذي نفسي بيده، كان بينقل يعني ان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او بعض اصحابه قال: والذي نفسي بيده ان شئتم لأقسمن لكم بالله ان احب عباد الله الى الله الذين يحببون الله الى عباده ويحببون عباد الله الى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. وقال فرقد: قرأت في بعض الكتب المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول زمرة يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة فيما هناك، والمحبة منتهى القرب والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونه ويحبون ذكره ويحببون خلقه إليه، يمشون بين خلقه بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح، أولئك أولياء الله وأحباؤه وصفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. يبقى هنا نقطة مهمة جماعة، مسألة قيمة النصيحة. قيمة النصيحة معنى من المعاني المهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضحه للمسلمين عموما وينقله عنه تميم الداري، وتميم كان من الناس اللي نصره وأسلمت. وهنا يا جماعة أنا عايز أقول نقطة، بعد ما نقلنا أقوال العلماء في شرح الحديث ووقفنا مع هذه الدور من أقوال العلماء في شرح الحديث، عايز أتكلم على مسألة معنى النصيحة. النصيحة هي أهم مميزات الدين الإسلامي. تميم يا جماعة كان راجل نصراني وأسلم، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه قيمة هو كان يفتقدها عند الشرائع السابقة. يعني قبل الإسلام كان المكلف أنه يعلم الناس الدين مين؟ الأنبياء. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقت وظيفة نقل الدين مش عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عند مين؟ عند الجميع، عند جميع الناس، اللي هو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى أصبح حفظ الدين ما عادش وظيفة النبي. يعني سيدنا نوح، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، سيدنا إبراهيم كان هو موكل، حتى سيدنا عيسى الحواريين كانوا موكلين بأن هم ينصروه يدافعوا عنه هو بس، لكن أن هم ينقلوا الدين ويعلموا الناس الدين وينشروا الدين ويقوموا بالدين، هذه مما ميزت به هذه الأمة. أن هذه الأمة ميزت بأنها لما أمرت بذلك تقبلته وتلقته بالقبول، فكان من مميزات هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من مميزات هذه الأمة النصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله. ابن تيمية له كلام خطير قوي في هذا المعنى، وصراحة يعني مهم ان انا انقله لكم في هذا المعنى، مسألة الاستغناء بالوحي والنصيحة لهذا الكتاب. يعني مسألة كتير جماعة من الناس مثلا بيقرأ في الثقافات الغربية، بيقرأ في الفلسفات النجاح، وكتير من الناجحين في الدنيا في وخصوصا في عصرنا ده مش مسلمين اصلا، منهم ملاحدة ومنهم نصارى ومنهم يهود ومنهم ناس ملهاش دين اصلا، لا ادريين او يعني موضوع الدين ده بالنسبة له، ممكن في ناس بوذيين، في ناس بتعبد البقر. فده هنا لما بينقل وهو ناجح في شيء من او مساله دنيويه، وناجح في حاجه مهمه من الـ من الـ من الـ من الامور الناس بتعظمها في الدنيا، ناجح في الطب، ناجح في الهندسه، ناجح اخترع اختراع مهم، كون ثروه كبيره، كون برنامج باعه للعالم كله، يعني نجح في امر من امور الدنيا. الناس هنا لما بتيجي تتناول النجاح بتتناول النجاح على بعضه، يعني يقول لك ده انسان ناجح يبقى هو ناجح في كل حاجه، وهو ممكن يكون ناجح في الدنيا، يعني هو ممكن يكون ناجح ان هو كون ثروه بقى غني، ناجح في باب من ابواب العلم الدنيوي، لكن هل ده معناه ان هو على الحق؟ لا، ده مش معناه على الحق. هنا طيب ايه المعيار؟ يعني اعرف منين؟ هنا تكمن قيمه النصيحه، ان لما نقول ان المؤمنين نصحوا لله، يعني ايه نصحوا لله؟ يعني اخلصوا لله سبحانه وتعالى، يعني انحازوا الى الله سبحانه وتعالى، يعني اذا تعرض عندهم قوة دنيوية او حضارة دنيوية او امر من امور، وربما يكون في مثلا منفعة دنيوية واضحة للناس، واحدة مثلا بتعرض عليها انها تشتغل شغلانة، ولكن عشان تشتغلها لازم تعمل حاجة حرام، لازم تقف في مكان حرام، لازم تسمع حاجة حرام، لازم تلبس لبس حرام، او واحد اتعرض عليه انه يشتغل شغلانة لازم يتعامل فيها بربا، او يتعامل فيها يسكت عن معصية معينة، هل يسكت ولا ويقول لك معلش طب انا اجيب فلوس وده منفعة بالنسبة لي والفلوس حلوة وانا محتاج الفلوس، ولا ينصح لله ويخلص وينحاز لله سبحانه وتعالى؟ هنا شيخ الإسلام بيقول ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله، قال وذكر سبحانه هذا المعنى في غير موضع، فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة، وأن معصية الله ورسوله موجبة للشقاوة، وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس، ومعصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس، ودليل هذا في كثير في الكتاب والسنة، وهو أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولا واعتقادا، وإن خالفه بعضهم عملا وحالا، فليس عالم المسلمين يشك في أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله، وأن ما سواه إنما تجب طاعتهم حيث أجبها الله ورسوله، وفي الحقيقة الواجب في الأصل إنما هو طاعة الله ورسوله، لكن لا سبيل للعلم بمأموره وبخبره إلا من جهة الرسول. بيقول الحقيقة في الأصل إن الواجب هو طاعة الله، ولكن عشان نعرف طاعة ربنا اللي بيخبرنا بطاعة ربنا هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذلك ربنا أمرنا إن إحنا إيه؟ إن إحنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بقى عالم العلماء بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ عن الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر به وأخبر، وأما ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال. يعني لو أخبر عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يطاع مطلقا، إذا أخبر بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في بعض الأشياء فيها مشكلة في الفهم أو مشكلة في البلاغ، يبقى هنا
الطاعة كل الطاعات اللي ربنا أمرنا إن احنا نطيعها، يعني طاعة العلماء، طاعة الأمراء، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة الابن لأبيه، كل هذه الطاعات مقيدة بإنما الطاعة في المعروف. قال فتجد طاعته وتصديقه في جميع ما أمر به وأخبر، إذا كان إيه؟ إذا كان يخبر عن الله. قال وأما ما سوى ذلك، يعني إذا كان لا يخبر أو دخل فيه بعض الشيء، قال فإنما يطاع في حال دون حال، كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتي والمقلد والمأمور فيما أجبوه عليه مبلغين عن الله، أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد. ويدخل في ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم، كاتباع أئمة الصلاة واتباع أئمة الحج واتباع أمراء الغزو واتباع الحكام في أحكامهم واتباع المشايخ المهتدين في هديهم. والمقصود أن لا ينصب، ما فيش حد يا جماعة يحط حد مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد يحط حد مكان كتاب الله سبحانه وتعالى. المعيار هو كتاب الله سبحانه وتعالى، المعيار هو النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي بتقيس عليها كلام أي حد وفعل أي حد، شيخ أو عالم أو رئيس أو حاكم أو أيا كان، بتقيسه إيه الصح والغلط؟ بتقيسه على معيار الوحي، معيار كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينصب أحد يجب طاعته مطلقا اعتقادا او حالا. يعني اي حد بيحط حد يقول لك هو ده الصح وكل حاجة علينا نمشي وراه وخلاص، ده في ضلال. كائمة الضلال زي الرافضة جعلوا في كل وقت امام معصوم تجب طاعته، فانه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجب طاعة احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والذين عينوه من أهل الكتاب، منهم من كان خليفة راشد تجد طاعته كطاعة الخلفاء قبله هو علي، ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلي بن حسين وأبي جعفر. بيقول بقى كذلك من ادعى أو من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين في كل طريق من غير تخصيص ولا استثناء، وأفردوا هذا الشيخ عن نظرائه، طبعا ده وقع في نفس المشكلة. وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة. وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة في كل ما يأمرون به وينهون عنه من غير تخصيص ولا استثناء، كل هؤلاء لا ينبغي أن يدعوا العصمة لمتبوعيهم المغالين. يعني دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، ان نقطة لما نقول ان النصح لله، يبقى اتفقنا على ان النصح لله يبقى الاخلاص لله. طب النصح لكتابه، ان انت ترجع للكتاب، انك انت تجعل الكتاب هو المرجعية. يعني ايه تنصح لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني تبقى فاهم ان كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعلو، ان كلمة الله هي العليا، ان كلمة الله سبحانه وتعالى هي المعيار، ان الحق هو ما احقه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. انك انت ما تقوليش انا بنصح للكتاب، انا مخلص للكتاب، مخلص للكتاب، ولا تتحاكم للكتاب، مخلص او تنصح للكتاب ولا تعرف ما معنى الكتاب، انت عارف اصلا هو ايه كتاب ربنا وبيقول ايه ومعانيه ايه ويتلى ازاي. محتاجين نتلو كتاب الله، محتاجين نفهم كتاب الله، محتاجين نعيش بكتاب الله، محتاجين نحقق كتاب الله، محتاجين نقيم كتاب الله في حياتنا، محتاجين ننشر كتاب الله، محتاجين نعلم كتاب الله، محتاجين نتحاكم الى كتاب الله، محتاجين نجعل كتاب الله هو المعيار الرئيسي. هو محتاجين نكتفي ونستغني بكتاب الله. ليس منا من لم يتغنى بالقران، في احد معنيه من لم يستغني بالقران. ان احنا يا جماعه ان احنا مش محتاجين حاجه مع القران، ان احنا مش محتاجين حاجة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بيقول وكذا من نصب القياس او العقل او الذوق مطلقا. يعني في ناس المعيار عنده ايه؟ يقولك والله يا سيدي مش حلوة. ليه مش حلوة؟ اصلها مش عجباني بذوقه كده. يقولك اصل ده حرام. معقولة ان 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 مثلا الراجل يقول للست كلام، مثلا يقول لزوجته كلمة فزوجته تسمعها؟ معقولة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده؟ ايه اللي معقولة ومش معقولة؟ هو احنا نتكلم يا جماعة، هو الدين بالعقل؟ هو الدين بالذوق؟ هو الدين بالرأي؟ هو الدين بالهوى؟ الدين يا جماعة نصوص، الدين كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النقطة ان احنا نحاكم الدين لأذواقنا وأهواءنا وآرائنا وأفكارنا وتصوراتنا، ودي مسألة الناس متفاوتة فيها جدا. يعني تربى في أمريكا غير تربى في مصر غير تربى في كفر بعيد أو قرية صغيرة من القرى، الأذواق بتختلف والأهواء بتختلف والآراء بتختلف والعادات والتقاليد المجتمعية بتختلف، ودي مش المعيار. يعني مش هينفع نجعل الدين ده مش النصيحة لكتابه. لما نقول الدين النصيحة، كنا لمن قال لله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى ان الكتاب يكون معيار، ان الكتاب يكون اساس، ان احنا نعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ان احنا نتبع كتاب الله سبحانه وتعالى، ان احنا نقتصر على بيان الهدى من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني انا مش محتاج حاجة تانية تهديني غير كتاب ربنا، مش محتاج حاجة تانية تهديني او اعرف من الحق من الباطل غير كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان الكتاب اعتقد اعتقاد جازم ان فيه كل ما يحتاج الناس من دينهم، وان النجاة والسعادة في اتباع الكتاب والشقاء في مخالفة الكتاب، وما دل عليه السنة كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قال قلنا اهبطوا، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس تكفل الله لكل من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يبقى معنى الإخلاص للكتاب، معناها اتباع الكتاب، معناها العمل بالكتاب. الذين يتلون الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به حق عمله، يتلونه حق يعني يتتبعونه، مش بس يتتبعون حروفه والحرف يسلم الحرف، إنما يعني مش بس يتتبعونه بالقراءة إنما يتتبعونه بالعمل. قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. عارفين القصة يعني إيه؟ القصة حدث بيسلم حدث، يقول لك وقصيه وقالت لأخته قصيه، يعني امشي وراه، ان الآية بتسلم آية والمعنى بيسلم معنى والقيمة بتسلم قيمة. الكتاب سمي كتاب لأنه مربوط بعضه إلى بعض من الكتيبة، اللي هو الشيء اللي بيتبع بعضه بعضا. قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا سبحانه وتعالى جماعة أمرنا أن احنا نتبع الكتاب، أمرنا أن احنا نطيع أوامر الله سبحانه وتعالى في الكتاب، أمرنا أن احنا ننصح للكتاب، يعني نخلص لهذا الكتاب، يعني نجعل هذا الكتاب هو المعيار عندنا، يعني نتحاكم إلى هذا الكتاب، يعني معيار الحق والباطل. أنت بتعرف منين ده حق وده باطل؟ بتعرف منين ده صح وده غلط؟ بتعرف منين ده حلو وده وحش؟ بتعرف منين ده حسن وده قبيح؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله هو الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به. فنقطة مهمة يا جماعة، النصيحة لكتابه معناها أن جعل الاستغناء بهذا الوحي، الاستغناء بهذا الكتاب في معرفة الحق من الضلال، في معرفة النور من الظلام، في جعل هذا الكتاب حاكما على كل الأفكار وكل الفلسفات. عارفين تلاقي مثلا إيه واحد عامل برنامج عن تربية الأبناء ويقول لك ايه والله انا هقول لكم حاجه، ويقوم إيه هذا الرجل مثلا في قيمه من القيم مثلا عند الغرب مثلا اسمها قيمه الحريه مثلا، او قيمه عند الغرب مثلا اسمها قيمه الانسانيه، او قيمه عند الغرب مثلا اسمها قيمه مثلا الايه ان هو واحد مثلا ايه يكون له علاقه بامراه بالحب مثلا. فيوم الراجل ده اللي هو بيشتغل مربي ده او بيشتغل معلم ده يوم جايب القيمه من عند الغرب وبعد كده يبدا يبحث في الدين على هذه القيمة. يا جماعة فين الاستغناء بالوحي؟ فين الاستعلاء بالوحي؟ فين مرجعية الوحي؟ فين معيارية الوحي؟ أنا 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 مش بقول لك إنك أنت ما تستدلش من أقوال الحكماء أو العلماء في الحكمة ضالة المؤمن، لكن بقول لك أنت منطلق منين؟ أنت منطلق من الوحي ولا منطلق من الفلسفة الغربية وجاي بتستدل عليها؟ لأن كتير من القيم اللي بتدرس لأبناء المسلمين هذه القيم مخالفة للنصيحة لكتابه، مخالفة للشرع أصلا، ومنها اللي هو صغير في الشرع. يعني ايه صغير في الشرع؟ يعني في قيمه في الشرع كبيره قوي اسمها الصلاه مثلا، في قيمه في الشرع كبيره قوي اسمها التوحيد، وفي قيمه صغيره او قيمه ممكنه في الشرع اسمها اماطه الاذى عن الطريق. هل من الصح ان انا لما اجي اعلم واحد دين اعلمه اول حاجه اقول له انت اهم حاجه انك انت تتعلم لما تلاقي اذى في طريق المسلمين او اذى في الطريق انك انت تشيله، واقعد اجيب له الادله والايات والاحاديث اللي بتتكلم عن الاذى في طريق المسلمين ان انت تشيل حاجه من الشارع، واترك مثلا أترك يعني وسيب مثلا قيمة صلاة الجماعة أو قيمة الحجاب بالنسبة للمرأة أو قيمة التوحيد أو قيمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو قيمة حب الله سبحانه وتعالى أو قيمة بر الوالدين؟ يعني إزاي أعمل ده؟ ليه أنا عملت ده؟ لأن أنا لم أنطلق من هذا الكتاب. لذلك النصيحة للكتاب الإخلاص للكتاب، الاستعلاء بالكتاب، إن كلمة الله هي العليا، الاستنارة بالكتاب، الاهتداء بالكتاب، إن أنا أعرف النصيحة للكتاب، يعني أنا أعيش عشان أمسك الناس بالكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. يبقى إزاي أنا أبقى نصحت للكتاب؟ إن أنا آمنت بهذا الكتاب، استعليت بهذا الكتاب، اغتنيت بهذا الكتاب، جعلت هذا الكتاب هو المعيار، نصحت تلوت هذا الكتاب، تدبرت هذا الكتاب، عملت بهذا الكتاب، نشرت هذا الكتاب، دافعت عن هذا الكتاب، ان ده اسمه نصيحة للكتاب. النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اكتر من 40 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، اكتر من 40 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وربنا عبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة للرسول يعني الإخلاص للرسول. يعني انك انت في فرق انك انت تقول انا عملت، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا كذا فانا عملته، وفرق انك انت قلبك مخلص لرسول، انت بتعيش مع الرسول، بتعيش بتنصره، بتعيش بسنته، انت مؤمن بيه، مؤمن بكل ما جاء به، مؤمن باخلاقه وادابه وكل ما اخبر به عن الله سبحانه وتعالى. عارفين الناس اللي فرقت بين النبي، اول من فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن مين؟ الخوارج، اللي هو الراجل اللي راح للنبي عليه السلام وقال له يا محمد اعدل، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. الراجل ده كان عنده مشكلة. ايه المشكلة اللي عنده؟ كان عنده مشكلة انه فاكر ان النبي عليه السلام بيخالف الكتاب، وهو بقى شايف نفسه انصح من النبي صلى الله عليه وسلم واعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وشايف نفسه انه افهم للعدل من النبي عليه السلام. عشان كده النبي عليه السلام قال له ايه؟ قال له ويلك من يعدل ان لم اعدل، أتخوننني وقد أمنني الله سبحانه وتعالى؟ قال لهم أو قال أفلا تأمنونني أو أفلا تؤمنوني وقد أمنني الله سبحانه وتعالى على الرسالة؟ يعني إزاي إنك أنت مش قادر تفهم إن يا ابني إن 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 النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج العملي لهذا القرآن، كان قرآنا يمشي صلى الله عليه وسلم على الأرض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لأمهات المؤمنين قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فربنا سبحانه وتعالى عبر هنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالحكمة. قال يا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة يعني السنة، ويزكيهم. قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من 40 موضع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجد الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. آيات كثيرة جدا. يعني قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين، قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بطاعه باذن الله، قال تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حاجه مما قضيت ويسلموا تسليما، قال تعالى كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. نصوص كثيرة جدا توجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، توجب كلمة النصيحة للرسول معناها طاعة الرسول، معناها اتباع الرسول، معناها تعزير الرسول، معناها نصرة الرسول، معناها انك تعيش بسنة الرسول، انك انت انك تقتدي برسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني أمرنا باتباع الكتاب واتباع الرسول، واتباع أحدهما اتباع الآخر، فإن الرسول هو الذي بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول، فلا يختلف الكتاب ولا الرسول البتة، كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا، يعني القرآن لا يخالف بعضه بعضا ولا النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الكتاب ولا بعضهم يخالف بعضه، قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. والأحاديث طبعا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لألفين أحدكم متكئا على إكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيني وبينكم كتاب الله. ده اول يا جماعه اول فتنه الخوارج، ان هو وضع معيار في في في, في ذهنه، حط كده حاجه كده ان العدل في ذهنه حاجه مختلفه عن اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها، وبدا يحاكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم للي في ذهنه، فبالتالي ضل واستحل دماء المسلمين ومرق من الدين. ليه مرق من الدين؟ لانه لم ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يخلص للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده، كتاب الله كتاب الله، وقال في رواية كتاب الله وسنتي. فالناس عليهم أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته، لما الرجل قال له ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، ربنا سبحانه وتعالى عتب على ذلك وقال ولأنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لله راغبون، إن ربنا سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين في الصدقات، إن هو واحد مش عاجبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش عاجبه قسمة النبي صلى الله عليه وسلم أو مش عاجبه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، والناس اللي اعترضت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية، قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى النصيحة، قال الدين النصيحة، الدين العملي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هي إصلاح المسلمين، هي دعوة الناس إلى الخير وإرادة الخير للناس، هو إنك أنت لا تغش الناس، عارفين اللي هو إنك أنت لما تيجي تنصح نصيحة اجتهد إنك تشوف هو اكتر حاجة نفع ايه، والكلمة اللي فعلا ممكن تؤثر ايه، واللفظ المناسب ايه، واللفظ المؤدب ايه، والوقت المناسب ايه، انك تنصح يسموها النصيحة خالصة، مفيش فيها اي غش، مفيش فيها اي خداع، مفيش فيها اي نوع من انواع المصالح الموارائية، ان هو يريد ما وراء النصيحة شيء اخر ويوجه الناس بتوجيه معين عشان ياخد حاجة تانية، انك انت تبقى ناصح، دي اسمها نصيحة، النصيحة اللي هي المخلصة. قال النصيحة لله، دي خمس حاجات النبي صلى الله عليه وسلم حددهم، النصيحة لله، النصيحة لكتابه، النصيحة لرسوله، ليقدم الكتاب على رسول، لأن الكتاب باقي، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ولكن الرسول سيموت، إن ربنا سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، فقدم الكتاب على رسول لأن الكتاب باقي. قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أئمة جماعة، أئمة المسلمين الذين يتولوا أمر المسلمين، ويتولوا أمر المسلمين دول الناس العلماء والأمراء، يعني في تفسيرين واضحين جدا لأئمة المسلمين، هو إزاي بقى إمام للمسلمين؟ لأنه أصبح له ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكانة في حياة المسلمين، لما المسلمين
كفرد انت كفرد بتبقى بتعمل طاعات، بتعمل طاعة، بتصلي، بتصوم، بتقرأ القرآن. لما المسلمين بيتجمعوا بمجتمع لابد لهم من ايه؟ من ان هم يكون لهم نوع من انواع الطاعات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال ان النصيحة انك تنصح لمجتمع المسلمين، يعني تبقى مخلص لمجتمع المسلمين. ان في ناس يا جماعة عندها اخلاص للنصارى اكتر من اخلاصها للمسلمين، عندهم اخلاص لليهود اكتر من اخلاصهم للمسلمين، في ناس عندها اخلاص للفسق والفجور اكتر من اخلاصها للطاعة، في ناس عندها اخلاص لمجتمع الكفار اكتر من مجتمع المسلمين. هو عارفين يقولوا كده الإيمان درجات والكفر درجات والنفاق درجات ودرجات، يعني في ناس مؤمنة والإيمان درجات، وفي ناس كافرة والكفر درجات، في واحد كافر وفي واحد كافر ظالم، وفي واحد كافر فاجر وظالم، وفي واحد كافر ظالم وكافر ومعتدي وبيعمل كل الفجور. يعني في كافر ما بيشربش خمرة، وفي كافر بيشرب خمرة، وفي كافر بيشرب خمرة وبيأذي الناس، وفي كافر بيشرب خمرة وبيأذي الناس وبيسرق وبيزني، وفي كافر بيسرق وبيزني وبيقتل الناس، وفي كافر بيعمل عصابات عشان يأذي الناس، وفي ناس في يعني كفار درجات، والمؤمنين درجات، منهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والنفاق ايضا ما بين الايمان والكفر درجات ودرجات، يعني في ناس منافقين هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، وفي ناس منافقين اقرب للايمان، يعني عنده شعبة من شعب الايمان، عنده شعبتين، عنده ثلاثة، فبيعمل درجة من درجات الايمان ولكن بيعمل معصية كبيرة او بيعمل عمل من اعمال النفاق، فيبقى ايه؟ يبقى بيعمل درجات وحتى ينتهي به المطاف، اما الى النفاق الخالص اللي هو المنافقين في الدرك أسفل من النار اللي هو يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أو ينتهي به الأمر لأنه يتخلص من النفاق عن طريق أنه يعمل أعمال صالحة كثيرة جدا. إن يا جماعة النصيحة لأئمة المسلمين يعني العلماء المسلمين، يعني إن أنت لما تلاقي فيه غلط، وده دور مهم جدا على الناس جميعا، إن هو لما يلاقي واحد من العلماء أخطأ إنه ينصحه يعني يخلص له، ولما يخلص له هيقول له ايه؟ هيريد ان هو ما يقعش في هذا الخطأ، فيروح يستفسر منه ويتكلم معاه ويدله على الخير ويناقشه ويبعت حد من اهل العلم يناقشه ويلتزم معاه الحرص، هو حريص على ان الراجل ده يبقى كويس. ليه حريص ان الراجل ده يبقى كويس؟ عشان هو عارف الناس بتسمع هذا الكلام، لان الراجل ده يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، او يبلغ عن، لا يوضح للناس دين الله سبحانه وتعالى. يبقى ده نصيحة للعلماء، ان هو يسمع كلام العلماء في المواقف والفتن، وان هو ينصح العلماء ان هو يخلص لهم عند خطائهم، وان هو يريد لهم الخير، وان هو يحب هؤلاء الذين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكفى به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اهل السماوات والارض حتى النمل في الجحور وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني اذا كان السمك بيحب الراجل اللي بيدعو الى الله، النمل في الجحور بيدعو ويستغفر لمعلم الناس الخير، فبالتالي طبيعي ان المسلمين يحبوا وينصحوا للعلماء وينصحوا لأئمة المسلمين. والمعنى الثاني او من أئمة المسلمين اللي هم الامراء، الامراء دول اللي هم الحكام يعني. وهنا يقولوا هل الحكام طاعتهم مطلقة؟ لا، طاعة الحكام هي زي اي طاعة من طاعات المقيدة في الشريعة، اللي هي ايه؟ اطيعوهم ما اطاعوا الله فيكم. ان الانسان عليه ان هو ايه؟ كذلك ينصح لمجتمع المسلمين وينتمي لمجتمع المسلمين ويحب طاعة المسلمين ويحب ان يتولى عن المسلمين من يعدلون ويقيمون الحق ويقيمون الخير في المسلمين ويقيمون امر الله سبحانه وتعالى في المسلمين، يحب رفعة المسلمين ويحب لما يلاقي فيه غلط. عارفين يا جماعة في واحد لما بيلاقي غلط، مثلا لو احنا شغالين في مكان ما، في مستشفى، في مزرعة، في مصنع، في واحد لما بيشوف غلط بيفرح ويحب يشمت، وفي واحد لما بيشوف غلط بيروح يقول لك انا عمال انا بالي بقى انا قلته خلاص، وفي واحد بيبقى مخلص هو عايز يصلح ويجتهد ويبذل ويشوف كل حاجة تتحل ازاي ويحلها ويحاول يقلل المفاسد. ده بيسموه يقول لك ايه؟ الراجل ده مخلص العمل ده، الراجل ده عنده أمانة العمل ده. هو ده معنى بالضبط الدين النصيحة، ان انت اقامة الدين ونشر الدين لن تقوم الا على رجال ينصحون لهذا الدين، يحبون هذا الدين، يخلصون لله سبحانه وتعالى، يخلصون، يستعلون ويستغنون بالكتاب، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بالنبي
النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعالهم، إنما صلاه والمعيار عندهم الذي نفذ هذا الكتاب. يعني لو أنت عايز تعرف معنى الآية دي إيه، معنى الآية دي إيه، فانظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وينصحون لأئمة المسلمين وعامتهم، يعني يبذل الخير للعلماء والأمراء والحكام على قدر ما هم فيه من الخير وعلى قدر ما فيه من الشر. هل ده معنى أن إحنا لما نقول نصيحة الحكام معناها إيه 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 واحد يقول لك لا ما ينفعش تنصح الحكام؟ ليه ما ينفعش تنصح الحكام؟ ليه؟ طب الانبياء كلهم نصحوا الحكام، يعني هو سيدنا موسى وقف امام فرعون وعلى اختلاف الحكام، يقولوا طب هل النصيحه للمسلمين والكفار؟ على خلاف، يقول لك النصيحه للمسلمين والكفار والنصيحه للجميع، انك انت تأمر بمعروف، انك تنهى عن منكر، وانك تدعو، لكن ليس كله كبعضه. يعني لما تكون انت بتكلم الناس لابد انك انت تنزل الناس منازلها، كما قال الله سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى ربنا امر ان هو ينصح لفرعون، قال إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إنك أنت لابد أنك لما تيجي تتكلم مع عالم، أو لما تيجي تتكلم مع حاكم، أو لما تيجي تتكلم مع صاحب سلطة، مع قاضي، أو لما تيجي تتكلم مع واحد أبوك أو مع حد صاحب هيئة، إنه أصلا قال أقيل ذوي الهيئات عثرتين، لازم تتكلم بأسلوب كويس وبلفظ كويس، وتختار ألفاظك وتبقى دقيق، وتبقى عارف أنت بتقول إيه وما بتقولش إيه، لأن الناس كلها مش زي بعضها وكلام الناس مش زي بعضه. وهنا دي من الحاجات المهمة جدا يا جماعة اللي نوع صلى اتكلم فيها، قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن، يعني في 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 اغلال، اغلال ده عارفين اللي هو اللي لما يجي واحد بيتحبس بيحطوا فيه غل اللي هو القيد اللي هي الاساور الحديد ديت، دي اسمها اغلال. فهنا النبي عصام بيقول ان المؤمن عشان يتخلص او ان قلب المؤمن ما دام فيه ثلاث حاجات ما ينفعش تحط عليه غل حقد ولا غل حسد ولا غل شرك. ايه الحاجات ديت؟ الحاجات دي كلها لو جيت تشوف كده هتلاقيها كلها حاجات بتخلص الانسان من كل حظ نفس، يعني اي حظ لنفسه بتخلصه منه. ايه هي؟ رقم واحد اخلاص العمل لله، ان هو يخلص، والاخلاص انك تعمل عمل ما تحبش الناس تشوفك فيه، ما تحبش انك تاخد سيلفي فيه، انك انت تحب العمل انك تخفيه، تحب انك تعمل عمل وتحب ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه ولا يطلع عليه احد، اللي هو قول الامام الشافعي ونحسبه من المخلصين، ويقول وددت ان علمي نقل عني ولم ينسب الي، اللي هو واحد يحب المسلمين، يحب الخير للمسلمين، مش عايز الناس تمدحه، اللي هو لا نريد منكم قول ابي بكر الصديق او فعل ابي بكر الصديق اللي ربنا مدحه، قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن قال إخلاص العمل لله. رقم اثنين لزوم جماعة المسلمين، إنك تلتزم مع المسلمين، لأن كتير من المسلمين يا جماعة أخلاقهم صعبة والتعاون مع الناس مرهق ومتعب ومؤذي، فإنك أنت تفضل محافظ انك انت في وسط يعني وسط المسلمين، ما تروحش لغير المسلمين. في ناس يعني عارفين لما بيحتكوا المسلمين بعد كده يحتكوا بغير المسلمين وبيكون عنده حساسيه من حته معينه، ممكن فعلا يكفر، ممكن فعلا يسيب الدين اصلا، لان هو مش قادر يبقى مع المسلمين، لان في اخلاق بتضايقه جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من الحاجات اللي بتخلصك من الشحناء، وانك انت تخلص قلبك من الشرك والكبر وافات القلوب، قلبك ما يعرفش يتحط عليه اغلال الشيطان اللي هي ايه، اللي هي لزوم جماعة المسلمين، انك تفضل وسط المسلمين، انك ما تروحش المسلمين وتروح لغيرهم من اليهود والنصارى والبوذيين والكفار والملحدين، عشان ايه؟ عشان في حتة ضايقتك من واحد مسلم او من بعض المسلمين. رقم ثلاثة ومناصحة ولاة الامور. عارفين ليه مناصحة ولاة الامور؟ لان الثلاثة اللي انا بكلمكم في دول يا جماعة ما فيش فيهم اي حظ نفس، يعني اللي بيعملهم فعلا هو مش هيعملهم الا لله، لان ما فيش حاجة اي حاجة في الدنيا تخليه يعملهم. مناصحة ولاة الامور لان ولي الامر ده لو انت نصحته النصيحه ما عجبتوش ممكن يسجنك، ممكن يعتقلك، ممكن يفهمك، ممكن يقتلك، لان اغلب صراعات البشريه كانت على الحكم، والحاكم لا صديق له، والحاكم يقتل حتى يقتل اخاه، يعني ما عندوش مساحه من مساحات شهوه الحكم اعلى من اي شهوه. ف يعني عبر العصور وعلماء الاجتماع بيتكلموا في المساله دي كتير جدا، مساله يعني من شاء ان يراجع مقدمه ابن خلدون، وبيتكلم على ان سلطان الحكم او شهوة الحكم دي شهوة الناس يعني فيها تتقاتل وتتصارع وتقتل وتستحل الدماء كثيرا جدا جدا عبر العصور، اكثر دماء سفكت كانت لاجل السيطرة والحكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي هينصح لأولاة الامور ده حتى لو خد بقى الفاظ كويسة وخد ونصحهم في السر واتكلم باسلوب كويس ودقق المسألة وعرف، برضو ممكن يتعرض لإذاء شديد جدا. ولذلك إنما أصلا قال أن هذا الذي يفعل ذلك هذا ليس فيه حظ لنفسه، إنما هو اختار الله سبحانه وتعالى واختار ما يقرب الله سبحانه وتعالى. طبعا آخر حاجة أقولها ومنصحة عوام المسلمين، عوام المسلمين إنك أنت تبذل الخير للناس، إنك تنصح للناس، إنك أنت تجتهد، إنك أنت تذكر الكلام مرة وراء مرة، إقامة الدين ونشر الدين واستمرار الدين لا يكون إلا بالنصيحة. الأمة، هذه الأمة تميزت بهذه العبادة، عبادة النصيحة. عايزين إن احنا جماعة نفعل هذا في حياتنا مع زوجتنا، مع أبنائنا، مع إخواتنا، مع أمهاتنا، مع أبائنا، مع زملائنا في العمل، مع كل من نعرف، إن احنا نتخلق بخلق النصيحة، إن احنا ننصح لله سبحانه وتعالى، إن احنا نشوف المعيار اللي بننصح به إيه، إن احنا نفعل هذه الخمسة في حياتنا، ننصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المؤمنين أو عامة المسلمين، إن احنا وده طبعا هنقف معاه وقفة إن شاء الله وإحنا بنتكلم عن الدعوة وأهمية الدعوة وفقه الدعوة ومين يتقال إيه وفين وإزاي. ولكن سريعا كده محتاجين إن احنا نفعل النصيحة للمسلمين، إن احنا نتواصل مع المسلمين، إن احنا بالخير والحق، إن احنا نتعاون مع المسلمين على البر والتقوى، كل ده من النصيحة، إن احنا نبقى إن احنا ما نسكتش، ما نغشش حد، إنك أنت لما يكون في نفسك نصيحة، لما يكون في نفسك نصيحة لأختك من فضلك اعمليها وما تقوليش لأ أصل هي ممكن تزعل، أصلا لو قلت لها اختاري الأسلوب المناسب واختاري الوقت المناسب ما تزعلهاش، اجتهد إنك أنت تنصحيها، ما تسيبيش أختك عندها مشكلة والناس تضحك عليها وتتكلم عليها وأنت عارفة ومش عايزة تقولي، ما تسيبش أخوك وعنده مشكلة وأنت مش عايز تنصحه عشان خايفه يزعل، يعني خايفه يزعل وتسيبه يلقى في نار جهنم، خايفه يزعل وتسيبه يقع في الحرام، خايف عشان ما يزعلش مش عايز تنصحه وخايف على زعله ومش خايف عليه ان هو ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على شيء هو بيعمله حرام ومش واخد باله او مش عارف، انصحه يا جماعه، انصحه لكل الناس، انصحه كل ما تستطيعه. وطبعا عشان تنصح تحتاج الى علم، علم بيه الشرع، تعرف الحق والباطل فين، لانك انت مش هينفع تنصح في حاجه انت مش عارفها. والحاجه الثانيه انك تنصح اختار اللفظ المناسب والكلمه المناسبه والوقت المناسب والهديه المناسبه والابتسامه والكلمه الحلوه، مش يقول لك انا نصحته وخلاص، ايه نصحته وخلاص، ما انت رحت ده دبيتها في وشه الراجل ممكن يعني يجي له جلطه، لا يعني ايه، حاول تجتهد غايه الاجتهاد ان يكون اسلوبك حلو واختار الوقت المناسب وقدم هديه وقدم اللفظ الحلو، ولما تيجي تنصح قدم كلمه حلوه قول له انت كويس في حاجات كويسه عشان تحافظ على معنوياته، مش لازم عشان تنصحه ولازم تكسره، مش لازم تنصحه قدام الناس وتكسره قدام الناس، احيانا ده بيكون مطلوب لكن مش دايما هو ده المطلوب، الاصل فيه النصيحه الموعظه والحكمه والكلمه الطيبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.